بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن تعظيم نصوص الشرع من الكتاب والسنة من مقتضيات الإيمان ومن لوازمه، فالمؤمنون يعظمون النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مقتضى إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذه النصوص وغيرها وأمثالها مما يدل على أنه من لوازم الإيمان ومن مقتضياته أن يعظم المسلم نصوص الكتاب والسنة حق التعظيم. وهذا الدين إنما نقل إلينا وجاء إلينا عن طريق النقل، نقل الثقة عن الثقة إلى أن وصلنا. فمما يتميز به أهل الإيمان عن أهل الكفر، ومما يتميز به أهل الاتباع عن أهل الابتداع، أنهم يعظمون هذه النصوص من الكتاب والسنة، لأنها هي الوحي من عند الله عز وجل، ولأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ولا متبعا إلا بتعظيمه لهذه النصوص. والعكس بالعكس، فإن عدم تعظيم هذه النصوص دليل على عدم الإيمان أو على نقصانه، وفي ذلك خلل في عقيدة هذا الشخص. ولهذا من الفوارق العظيمة بين أهل الاتباع وأهل السنة وأهل الزيغ والضلال، أنهم يأخذون بالنصوص الشرعية ويتلقون دينهم منها ويعولون عليها، سواء كان في أمور الاعتقاد أم فيما هو دونها. مصدرهم الذي يأخذون منه الأحكام العقائد وغيرها لا ليس لهم سوى نصوص الكتاب والسنة. وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم لم يقوموا بهذا الأمر ولم يعظموا نصوص الكتاب والسنة، بل قابلوا هذه النصوص إما بالتكذيب والاستكبار أو بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وهذا قد يوصلهم حتى إلى الكفر الأكبر، كما هو حال إمامهم إبليس نعوذ بالله منه، فقد عارض النصوص وعارض أمر ربه، استكبر عن أمر ربه وتكبر عن خلق الله على خلق الله عز وجل. لما أمرهم الله عز وجل بالسجود هو ومن معه من الملائكة، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، فاستكبر عن أمر الله عز وجل واحتقر آدم وقال أسجد لمن خلقت طينا، وعارض النص برأيه وقياسه الفاسد الكاسد وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أسجد لمن خلقت طينا، فكان جزاؤه اللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا سبيل كل معاند ومستكبر أمام نصوص الكتاب والسنة، يعارضها برأيه أو بقياسه أو غير ذلك من المعارضات، أو يكذب بها. إبليس ما كذب، إبليس لم يكذب بها، وإنما استكبر عنها، فمن كذب بها فهذا أيضا يعتبر أشد، من كذب بالنصوص وردها تكذيبا لها فهذا من المكذبين الكافرين. وهناك من يقابلها بالإعراض، بالإعراض عنها، فلا يلتفت إليها ولا يعول عليها ولا يهتم بها، وهذا بحسب حاله، إن كان إعراضه إعراضا كليا عن دين الإسلام عن أصوله وفروعه فلا يتعلمه ولا يعمل به مع إمكان ذلك فهذا كفر بالله عز وجل. فالجهل بالنصوص بسبب الإعراض أو تركها باتباع الأهواء ومعارضتها بالعادات والتقاليد وما عليه الآباء، كل ذلك من أسباب الانحراف، إما الانحراف الكامل كما قال الله عن المشركين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وجاء أيضا من طعن في هذه النصوص وتفلت منها بأساليب أخرى من أرباب المذاهب الفلسفية والطرق الكلامية، حيث سلكوا مع النصوص مسالك خطيرة تدل على عدم تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة. فمنهم من يقول لأن نصوص الكتاب والسنة ودلالاتها لفظية لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين ولا يحصل بها العلم، ومنهم من يقول بأن دلالاتها ظنية وليست قطعية، ومنهم من يقدم عليها العقل، يقدم العقل على النقل ويجعل النقل وهذا والنص الشرعي يجعله تابعا لعقله أو لقواعده التي قعدها له شيوخه ومتقدموه من أرباب الإلحاد والفلسفة وغيرهم، فيجعل النص تابعا لعقله ويحكم عليه بعقله وبآرائه. ومنهم من يبقي النصوص على نفس الألفاظ ولكنه يتأولها تأولا فاسدا ويؤولها تأويلا فاسدا ويصرفها عن ظاهرها إلى معاني باطلة تخالف هذا الظاهر، كما هو طريقة أهل التأويل، تأويل النصوص وهو في الحقيقة تحريف، فهم وإن حصل من بعضهم تسليم بالنص لفظا لا يحرف لفظه لكنه يحرف معناه، وبعضهم جمع بين الأمرين تحريفا النص في لفظه وفي معانيه. وهناك من سلك أيضا مع النصوص مسلكا خبيثا حيث فرغ النصوص من محتواها وجعلها مجرد ألفاظ لا معاني لها، وهؤلاء هم في الحقيقة أهل التجهيل. وقد رد عليهم فضل الله عز وجل أهل العلم في مصنفاتهم وبينوا ضلالهم، وبينوا ضلال هؤلاء المخالفين للنصوص والمعارضين لها والمؤولين لها والمفوضين لمعانيها وغير ذلك. ومنهم من فرق بين النصوص، فتجده مثلا يقول لا أؤمن إلا ولا أتبع إلا بما جاء في القرآن وينكر السنة، وهذا لا شك أنه كفر وضلال. وهم من يسمون بالقرآنيين وهم في الحقيقة مخالفون للقرآن، ليسوا قرآنيين حقا، لو كانوا كذلك لاتبعوا السنة، لأن اتباع السنة جاء الأمر به في القرآن، قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في هذا الباب. فهؤلاء أيضا لم يعظموا النصوص لأنهم أنكروا السنة وادعوا أنهم لا يأخذون إلا بما جاء في القرآن، وهم في الحقيقة مخالفون لما جاء أيضا في القرآن. ومنهم من سلك مع النصوص أيضا مسلكا خبيثا واتخذها عضين، فقال إن السنة منها، وقسم السنة إلى متواتر وإلى آحاد، وقال إن الآحاد لا يؤخذ بها في مجال العقيدة لأنها لا تفيد القطع ولا تفيد إلا الظن ولا تفيد العلم. وبهذه الطريقة التي سلكها هؤلاء مع النصوص فقد توصلوا بذلك ليتوصلوا بذلك إلى إبطال الدين بالكلية، فإن الدين إنما أتى بالنقل كما قال شيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. فإذا سلكنا مع النصوص هذا التقسيم، فإما نقابلها بنقول أن دلالتها لفظية لا تفيد اليقين، أو نقدم العقل على النص ونجعل العقل حاكما على النص، أو أننا نأخذ فقط بالقرآن ونترك السنة، أو نأخذ بعض السنة ونترك بعضها، أو نقول بأن دلالة أن السنة أو بعضها لا يفيد العلم، كل هذا من ما يدل على عدم تعظيم النصوص ويؤدي إلى الانحراف والضلال. وحقيقة ذلك هو الخروج والإلحاد من دين الله عز وجل، لأن الدين ديننا هو وحي، إن هو إلا وحي يوحى، مصدرنا هو الكتاب والسنة، الدين الذي جاء من عند الله هو الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب الله في السنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عزلنا الكتاب والسنة عن أن نأخذ منها الأحكام وجعلناها لا تفيد العلم وإلى آخره، فمعنى هذا أننا فقط اتبعنا أهواءنا وعقولنا وجعلنا الكتاب والسنة مجرد زينة وأشكال ظاهرية لا حياة فيها، وهي معزولة عن واقع الإنسان وعن واقع الناس والحياة، ولا أثر لها، ولا شك أن هذا ضلال وانحراف عظيم ومدخل عظيم من مداخل الشيطان ومن مداخل شياطين الإنس والجن على أهل الإيمان. ولكن الله سبحانه وتعالى قد وعد بأن يحفظ دينه الذي هو ما جاء في الكتاب والسنة، قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقيض الله سبحانه وتعالى أئمة من الراسخين في العلم ففندوا شبهات أهل الباطل وقرروا أن هذا الدين مبني على النصوص، وأنه يجب أن يكون النص حاكما وأن يكون متبوعا، وأن ما سوى ذلك هو هوى وانحراف. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإنما هو استجابة للنصوص أو هو اتباع للهوى، ليس هناك أمر ثالث. وقد سلك السلف الصالح في الرد على هؤلاء الذين لا يعظمون النصوص إما بالكلية أو في بعضها مسالك قوية، وحذروا من هذا المسلك أشد التحذير، وجعلوا هذا عنوان الزيغ، وجعلوا هذا عنوان الزيغ والضلال، بل كانوا يشددون في ذلك حتى ولو أراد الشخص أن ربما بحسن نية أن تظهر منه أو يبدو منه شيء من عدم تعظيم النصوص، فيقومون عليه بالإنكار العظيم. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أحد أبنائه أو أبناء أبنائه يقذف بالحصى فنهاه عن ذلك، وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم بعد فترة رآه يفعل ذلك فقال: والله لا أكلمك أبدا. قالوا: فما كلمه حتى مات. وهكذا لما قال في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال رجل: والله لنمنعهن. فأقبل عليه وسبه سبا ما سب مثله. لماذا؟ لأنه أظهر معاندة للنص. وقد يكون هذا الرجل مراده لا يريد معارضة النص، ولكن أراد أنه من أجل الفتنة، لكن مع ذلك اشتد نكير هذا الصحابي الجليل عليه. وهكذا جابر بن عبد الله لما وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد وكان شعره كثير عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الحاضرين: ما يكفيني، أي هذا الماء ما يكفيني. فأقبل عليه جابر وزجره زجرا عظيما وقال: قد كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا، إلى غير ذلك في نصوص كثيرة تدل على تعظيمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من عند الله عز وجل، ويرون ذلك دينا لا يجوز لمسلم أن يعارضه لا برأي ولا باستحسان ولا بعادة ولا غير ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما يحصل بينهم مناقشة وخلاف في بعض المسائل، فماذا يصنعون عند ذلك؟ هل يستمرون على هذا الخلاف كما هو حال بعض الناس اليوم ويقول لك رأيي لك رأيك ولي رأي، وكأن الدين بالآراء؟ بل يبحثون عن النصوص ويذهبون يسألون من عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا جاء شخص وقال لهم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيته يفعل كذا، ينتهي الخلاف بينهم ويتبع الجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس للأسف لا يفرق بين الرأي المجرد الذي هو لا يكون ملزما لأحد، الرأي الشخص والعالم، وبينما الرأي المبني على الدليل. فهنا إن كان مجرد رأي فليس رأي هذا بأولى من رأي هذا، نعم. وأما إن كان هذا الحكم وهذا الرأي مبني على الدليل فالواجب على كل مؤمن أن يتبع ما دل عليه الدليل، سواء مع هذا أو مع هذا، ولا يجوز أن يبقى الخلاف بعد ذلك. قال الله عز وجل أطيعوا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا من أعظم مظاهر تعظيم النصوص، وقد كان جليا واضحا في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي من جاء بعدهم من التابعين وأئمة الدين. لم يكونوا متخذين دينهم مجرد آراء واستحسانات، بل كانوا يبنون دينهم على النصوص. وإذا حصل منهم قول مخالف للنصوص عن عدم علم ثم تبين لهم الدليل وجاءهم العلم اتبعوه جميعا، ورأوا ذلك هو الدين ومخالفته مخالفة للدين. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع أهل العلم أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يخالفها لقول أحد من الناس. أجمع إجماع، وهذا الإجماع ينقله إمام عظيم وهو الإمام الشافعي على هذا الأمر، وهو أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له بعد أن استبانت له أن يخالفها ويتركها لقول أحد. وهذا جاء عن كثير من أهل العلم مثله. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان، يعني من عرف الحديث وعرف صحته وتبين له ذلك لا يجوز له أن يأخذ بما يخالف هذا النص ولو كان لرأي عالم من العلماء المعتبرين. وكل أهل العلم والأئمة يصرحون بهذا ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا من تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة. ولما قال رجل للإمام الشافعي في مسألة من المسائل وأورد حديث عن سلم وقال هل تأخذ به، فغضب الإمام الشافعي رحمه الله وقال هل رأيتني ألبس زنارا أو كذا أو كذا، يعني هل أنا يهودي أو نصراني حتى لا أخذ بالنص، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى الرأس والعين. يحتج بعضهم بقول الشافعي رحمه الله وما ورد عنه أنه قال رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، ويحتجون به على كما يقال حرية الرأي. ونقول هذا ما ورد عن الشافعي، هذا أيضا ورد عن الشافعي، القصة التي أنكر فيها على الرجل. لماذا؟ فرق بين الأمرين. فالذي أنكر فيها الشافعي وقال هل رأيتني ألبس النار أو أنا يهودي أو نصراني، لأن السائل قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا رأي مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما إن كان مجرد رأي مجرد لم يبلغ الشخص فيه النص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الرأي لا يلزم. ولهذا جاء عن سفيان رحمه الله قال إذا قلت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به، وإذا قلت قال سفيان فإنما هو رأي فبولوا عليه، مع أن رأي أهل العلم ليس كرأي غيرهم ممن ليس لا في صدر ولا برد، لكن مع ذلك هذه الآراء إذا خالفت النصوص فإنه يضرب بها عرض الحائل، مع احترام القائل إن كان من أهل العلم والفضل والسنة. فهذا من أعظم مظاهر تعظيم النصوص، أن نقدم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول وعلى كل رأي، وأن نرد الخلاف إلى الكتاب والسنة، إلى هذه النصوص. فإذا دل النص على شيء يجب الأخذ به من الجميع، من جميع أهل الإيمان، ولا يجوز لهم بعد بلوغ النص ومعرفته واستبانته أن يخالفوه لمجرد رأي فلان أو شيخ فلان أو المذهب الفلاني أو الطريقة الفلانية، فهذا ضلال وانحراف، قد يكون فتنة للإنسان، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله ويحك تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أخاف إذا ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو رده أن يقع أن يفتن، والفتنة هي الشرك كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا هو شرك التحكيم الذي يقدم النصوص، الذي يقدم الآراء والعقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم النصوص العمل بها والمبادرة إلى ذلك، وعدم وترك التواني في العمل بها. ولهذا كان السلف رحمهم الله متى بلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأخذ به، ولم يتركوه ولم يعرضوا عنه ولم يأخذوه بضعف، بل يأخذوه بقوة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في أيدي أحدهم قال له خاتم من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فخلع الرجل هذا الخاتم وذهب، فقالوا له لماذا لم تأخذ خاتمك لتبيعه وتنتفع به؟ قال لم أكن لأخذ شيء وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث. فكانوا مسارعين ومستجيبين إلى ما تدل عليه هذه النصوص، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالأخذ بها والعمل بها والمسارعة إليها، هذا كله من تعظيم النصوص الشرعية. ومما يدل على تعظيم هذه النصوص، على تعظيم النصوص، تلقيها بالقبول والتسليم وعدم الحرج، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة أنهم يسلمون لها، وينقادون لها ويعملون بها ويحكمونها في نزاعاتهم وفي خصوماتهم، فإذا تبين لهم النص والدليل من الكتاب والسنة أخذوا به، وكان ذلك عن انشراح في قلوبهم وتسليم وقبول تام. وهذا من تعظيم نصوص الكتاب والسنة. كذلك مما يدل على تعظيم النصوص من الكتاب والسنة الاهتمام بتمييز صحيحها من ضعيفها، والغيرة أن ينسب إليها ما ليس منها أو يرد ما ثبت منها بالأهواء أو بالآراء، فيميزون بين الصحيح والضعيف، ولا يأخذون ما هب ودب، بل يحرصون أشد الحرص على التمحيص في ذلك. وجهود أهل العلم ولا سيما أهل الحديث في هذا جهود معروفة ومشكورة ومعلومة للجميع، وكيف أنهم بذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس والغالي والرخيص، فقد رحلوا الفيافي والقفار وتعرضوا في سبيل حفظ الحديث وروايته للأخطار، وكابدوا في ذلك المكابدة العظيمة. وكذلك من جاء بعدهم أهل المصنفات في تصانيفهم وتمييزهم للصحيح من الضعيف، ونقدهم لرجال الإسناد ونقدهم لمتن الحديث وغير ذلك مما هو معلوم. وللأسف الشديد في هذا العصر ظهر أقوام في الحقيقة هم شر خلف لمن سبقهم من أمثالهم من أهل الكلام والاعتزال والفلسفة، عندما يبثون سمومهم ويردون النصوص بحجة أنها لا تناسب العصر، أو أن فيها قذارة، أو أن فيها وحشية وقسوة، وهذه ردة. من قال هذا الكلام بأن نصوص الشريعة فيها قسوة أو وحشية أو أنها لا تناسب العصر أو فيها قذارة أو ما أشبه ذلك، فهذه ردة عن دين الله عز وجل. فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وفيها من الكمال والشمول والسعة ونفي الحرج ما يصلح تطبيقه في كافة الظروف. ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن نصوص الشريعة غير وافية أو أنها لا تصلح، كما يقول دعاة الضلال، فتجدهم يردون بعض الأحاديث أو بعض النصوص، فإما يضعفونها جهلا منهم ومكابرة لأنها لا توافق أهواءهم، أو لا توافق في الحقيقة مذاهبهم أو آراءهم الكاسدة، فيردونها أو يؤولونها أو يضعفونها بالجهل وغير ذلك. فمنهم من مثلا من هؤلاء الذين قالهم أيضا العصرانيون، عندما أنكروا بعض الأحاديث مثل حديث الذباب، إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وفي الآخر شفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فردوا هذا النص، قالوا هذا قذارة وهذا كذا، وهذا في الحقيقة خطير على معتقد الإنسان. وهكذا بعضهم يرد حديث الوزغ وهي أحاديث صحيحة، وبعضهم يرد مثلا أحاديث ما جاء في عذاب القبر ونعيمه، أو ما جاء في صفات الملائكة، أو ما مثل ما حصل لموسى عليه السلام في لطمه للملك، وغير ذلك من النصوص التي تستنكرها عقول هؤلاء، في الحقيقة أهواء ليست عقول، لأن العقل الصريح لا يتنافى ويتعارض مع النص الصحيح أبدا، لكن هذه أهواء وسموها عقول، ولهذا أهل السنة يسمون أصحاب البدع أهل الأهواء، لأنهم في الحقيقة عارضوا النصوص بأهوائهم وسموا هذه الأهواء عقول، أو سموها قواعد ويعني تنظيرات عارضوا بها النصوص، بل الواجب الأخذ بالنص، ولا يجوز أن نترك النصوص لشناعة هؤلاء المشنعين. فمن تعظيم النصوص الإيمان بها وما دلت عليه، سواء أدركت ذلك عقولنا أم لم تدرك، فإن الشريعة الإسلامية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تأتي بما تحار فيه العقول، ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول. يقول رحمه الله إن الشريعة الإسلامية قد تأتي بما تحار فيه العقول، ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول. ومعنى هذا أنه قد يوجد في النصوص أشياء لا تبلغها الأفهام، لا تبلغ كنهها وحقيقتها، نمور الغيب وما شبه ذلك، والواجب التسليم والإيمان، لكنها لا تأتي بشيء تحيله العقول السليمة والصحيحة والمستقيمة أبدا. ولأجل بيان هذا ورد شبه هؤلاء الذين يزعمون أن الشرع قد يأتي بما يناقض العقل، ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، ومن تعظيمهم للنصوص أنهم يؤمنون بالمحكم منه والمتشابه، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويردون المتشابه إلى المحكم، كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل الإيمان والاتباع يؤمنون بالمحكم والمتشابه، ويعنون المحكم ويؤمنون بالمتشابه، ويردون المتشابه إلى المحكم، يجعلون المحكم هو الأصل والمتشابه الذي في معناه يعني شيء من الإشكال أو الاحتمال يردونه إلى المحكم فيتضح. أما أهل البدع فهم بضد ذلك، يتركون النصوص المحكمة ويأخذون بالمتشابه، وهذه علامة الابتداع، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله علامة المبتدع الأخذ بالمتشابه في جميع الأبواب، سواء في أبواب الأسماء والصفات أو فيما يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يتعلق بأصول أهل السنة كطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، تجد أهل البدع دائما يتعلقون بنصوص فيها اشتباه ويتركون في نفس الباب النصوص المحكمة الواضحة، فيتعلقون بأشياء فيها احتمال، وفي حين أن النص الآخر في نفس الباب واضح ليس فيه أي احتمال، فالواجب أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم، لكن أهل الفتنة وأهل الزيغ على ضد ذلك، يأخذون بالمتشابه ويتتبعونه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولهذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها إذا رأيت الذين يتتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أو كما جاء في الحديث. فعلامة الإيمان وعلامة الاتباع الأخذ بالنصوص، وأن تكون النصوص حاكمة على كل عقل ورأي ووجد وكشف وذوق. هذه حقيقة العبودية وحقيقة الاتباع، كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فالإنسان ليس متروكا سدى وهملا، بل عنده شرع يجب عليه أن يسير عليه وأن يأخذ به في كل شيء، في جميع مجالات العقائد، في الأحكام، في العبادات، في المعاملات، في السلوك، يأخذ بهذا الشرع. وقد أكمل الله عز وجل لنا الدين وأتم علينا النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا مجال ولا حاجة في زيادة مزيد، ولا في زيادة من يزيد بعقلي في هذا الدين، وإنما هو الاتباع والتسليم. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والمقصود أيها الإخوة أن تعظيم النصوص يكون بالإيمان بها وما دلت عليه، وبالعمل بها، وبالتحاكم إليها عند النزاع، وبتقديمها على الأهواء والعقول والآراء، والأخذ بها والدعوة إليها ونصرتها وتمييز صحيحها من ضعيفها. وهكذا يكون المؤمن معظما لنصوص الكتاب والسنة، فيحصل له بذلك بإذن الله النجاة والسعادة ورضوان الله عز وجل. وليحذر المسلم من دعاة الضلال والزندقة والإلحاد، مثل الذين يقولون بأن النصوص كغيرها من كلام الخلق لا قدسية لها، ويقولون كل نص يحتمل أن يكون حق وباطل حتى لو كان نص من الكتاب والسنة. هكذا يقول أهل العلم والإلحاد، نعوذ بالله. ولا شك أن هذا كفر وضلال عندما ينزعون من النصوص قداستها، فلا يعود لها ذلك، فلا يكون لها ذلك التمكين في قلوب المؤمنين ولا التأثير، وإنما هي مجرد كالنصوص، يعني أي نصوص كالنصوص التاريخية أو غيرها، ذا كله ضلال وكفر وإلحاد. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين، وأن يبرئنا من المبتدعين ومن طرقهم ومن أهل الضلال ومسالكهم، وأن يجعلنا من المتبعين لما أنزل الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاملين بذلك ظاهرا وباطنا، والداعين إلى هذه النصوص الشرعية العاملين بها والداعين إليها والذابين عنها. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وأن يعيذنا من مسالك أهل الضلال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن تعظيم نصوص الشرع من الكتاب والسنة من مقتضيات الإيمان ومن لوازمه، فالمؤمنون يعظمون النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مقتضى إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذه النصوص وغيرها وأمثالها مما يدل على أنه من لوازم الإيمان ومن مقتضياته أن يعظم المسلم نصوص الكتاب والسنة حق التعظيم. وهذا الدين إنما نقل إلينا وجاء إلينا عن طريق النقل، نقل الثقة عن الثقة إلى أن وصلنا. فمما يتميز به أهل الإيمان عن أهل الكفر، ومما يتميز به أهل الاتباع عن أهل الابتداع، أنهم يعظمون هذه النصوص من الكتاب والسنة، لأنها هي الوحي من عند الله عز وجل، ولأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ولا متبعا إلا بتعظيمه لهذه النصوص. والعكس بالعكس، فإن عدم تعظيم هذه النصوص دليل على عدم الإيمان أو على نقصانه، وفي ذلك خلل في عقيدة هذا الشخص. ولهذا من الفوارق العظيمة بين أهل الاتباع وأهل السنة وأهل الزيغ والضلال، أنهم يأخذون بالنصوص الشرعية ويتلقون دينهم منها ويعولون عليها، سواء كان في أمور الاعتقاد أم فيما هو دونها. مصدرهم الذي يأخذون منه الأحكام العقائد وغيرها لا ليس لهم سوى نصوص الكتاب والسنة. وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم لم يقوموا بهذا الأمر ولم يعظموا نصوص الكتاب والسنة، بل قابلوا هذه النصوص إما بالتكذيب والاستكبار أو بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وهذا قد يوصلهم حتى إلى الكفر الأكبر، كما هو حال إمامهم إبليس نعوذ بالله منه، فقد عارض النصوص وعارض أمر ربه، استكبر عن أمر ربه وتكبر عن خلق الله على خلق الله عز وجل. لما أمرهم الله عز وجل بالسجود هو ومن معه من الملائكة، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، فاستكبر عن أمر الله عز وجل واحتقر آدم وقال: أسجد لمن خلقت طينا، وعارض النص برأيه وقياسه الفاسد الكاسد وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال: أسجد لمن خلقت طينا. فكان جزاؤه اللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا سبيل كل معاند ومستكبر أمام نصوص الكتاب والسنة، يعارضها برأيه أو بقياسه أو غير ذلك من المعارضات، أو يكذب بها. إبليس ما كذب، إبليس لم يكذب بها، وإنما استكبر عنها. فمن كذب بها فهذا أيضا يعتبر أشد، من كذب بالنصوص وردها تكذيبا لها فهذا من المكذبين الكافرين. وهناك من يقابلها بالإعراض، بالإعراض عنها، فلا يلتفت إليها ولا يعول عليها ولا يهتم بها، وهذا بحسب حاله، إن كان إعراضه إعراضا كليا عن دين الإسلام عن أصوله وفروعه فلا يتعلمه ولا يعمل به مع إمكان ذلك، فهذا كفر بالله عز وجل. فالجهل بالنصوص بسبب الإعراض أو تركها باتباع الأهواء ومعارضتها بالعادات والتقاليد وما عليه الآباء، كل ذلك من أسباب الانحراف، إما الانحراف الكامل كما قال الله عن المشركين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وجاء أيضا من طعن في هذه النصوص وتفلت منها بأساليب أخرى من أرباب المذاهب الفلسفية والطرق الكلامية، حيث سلكوا مع النصوص مسالك خطيرة تدل على عدم تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة. فمنهم من يقول لأن نصوص الكتاب والسنة ودلالاتها لفظية لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين ولا يحصل بها العلم، ومنهم من يقول بأن دلالاتها ظنية وليست قطعية، ومنهم من يقدم عليها العقل، يقدم العقل على النقل ويجعل النقل وهذا والنص الشرعي يجعله تابعا لعقله أو لقواعده التي قعدها له شيوخه ومتقدموه من أرباب الإلحاد والفلسفة وغيرهم، فيجعل النص تابعا لعقله ويحكم عليه بعقله وبآرائه. ومنهم من يبقي النصوص على نفس الألفاظ ولكنه يتأولها تأولا فاسدا ويؤولها تأويلا فاسدا ويصرفها عن ظاهرها إلى معاني باطلة تخالف هذا الظاهر، كما هو طريقة أهل التأويل، تأويل النصوص، وهو في الحقيقة تحريف. فهم وإن حصل من بعضهم تسليم بالنص لفظا لا يحرف لفظه لكنه يحرف معناه، وبعضهم جمع بين الأمرين تحريفا النص في لفظه وفي معانيه. وهناك من سلك أيضا مع النصوص مسلكا خبيثا، حيث فرغ النصوص من محتواها وجعلها مجرد ألفاظ لا معاني لها، وهؤلاء هم في الحقيقة أهل التجهيل. وقد رد عليهم فضل الله عز وجل أهل العلم في مصنفاتهم، وبينوا ضلالهم، وبينوا ضلال هؤلاء المخالفين للنصوص والمعارضين لها والمؤولين لها والمفوضين لمعانيها وغير ذلك. ومنهم من فرق بين النصوص، فتجده مثلا يقول لا أؤمن إلا ولا أتبع إلا بما جاء في القرآن، وينكر السنة، وهذا لا شك أنه كفر وضلال. وهم من يسمون بالقرآنيين وهم في الحقيقة مخالفون للقرآن، ليسوا قرآنيين حقا، لو كانوا كذلك لاتبعوا السنة، لأن اتباع السنة جاء الأمر به في القرآن، قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في هذا الباب. فهؤلاء أيضا لم يعظموا النصوص لأنهم أنكروا السنة وادعوا أنهم لا يأخذون إلا بما جاء في القرآن، وهم في الحقيقة مخالفون لما جاء أيضا في القرآن. ومنهم من سلك مع النصوص أيضا مسلكا خبيثا واتخذها عضين، فقال إن السنة منها، وقسم السنة إلى متواتر وإلى آحاد، وقال إن الآحاد لا يؤخذ بها في مجال العقيدة لأنها لا تفيد القطع ولا تفيد إلا الظن ولا تفيد العلم. وبهذه الطريقة التي سلكها هؤلاء مع النصوص فقد توصلوا بذلك ليتوصلوا بذلك إلى إبطال الدين بالكلية، فإن الدين إنما أتى بالنقل كما قال شيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحس العقل. فإذا سلكنا مع النصوص هذا التقسيم، فإما نقابلها بنقول أن دلالتها لفظية لا تفيد اليقين، أو نقدم العقل على النص ونجعل العقل حاكما على النص، أو أننا نأخذ فقط بالقرآن ونترك السنة، أو نأخذ بعض السنة ونترك بعضها، أو نقول بأن دلالة أن السنة أو بعضها لا يفيد العلم، كل هذا من ما يدل على عدم تعظيم النصوص ويؤدي إلى الانحراف والضلال. وحقيقة ذلك هو الخروج والإلحاد من دين الله عز وجل، لأن الدين ديننا هو وحي، إن هو إلا وحي يوحى، مصدرنا هو الكتاب والسنة، الدين الذي جاء من عند الله هو الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب الله في السنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عزلنا الكتاب والسنة عن أن نأخذ منها الأحكام وجعلناها لا تفيد العلم وإلى آخره، فمعنى هذا أننا فقط اتبعنا أهواءنا وعقولنا وجعلنا الكتاب والسنة مجرد زينة وأشكال ظاهرية لا حياة فيها، وهي معزولة عن واقع الإنسان وعن واقع الناس والحياة، ولا أثر لها، ولا شك أن هذا ضلال وانحراف عظيم. و مدخل عظيم من مداخل الشيطان ومن مداخل شياطين الإنس والجن على أهل الإيمان. ولكن الله سبحانه وتعالى قد وعد بأن يحفظ دينه الذي هو ما جاء في الكتاب والسنة. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقيض الله سبحانه وتعالى أئمة من الراسخين في العلم ففندوا شبهات أهل الباطل وقرروا أن هذا الدين مبني على النصوص وأنه يجب أن يكون النص حاكما وأن يكون متبوعا وأن ما سوى ذلك هو هوى وانحراف. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإنما هو استجابة للنصوص أو هو اتباع للهوى، ليس هناك أمر ثالث. وقد سلك السلف الصالح في الرد على هؤلاء الذين لا يعظمون النصوص إما بالكلية أو في بعضها مسالك قوية، وحذروا من هذا المسلك أشد التحذير، وجعلوا هذا عنوان الزيغ، وجعلوا هذا عنوان الزيغ والضلال، بل كانوا يشددون في ذلك حتى ولو أراد الشخص أن ربما بحسن نية أن تظهر منه أو يبدو منه شيء من عدم تعظيم النصوص فيقومون عليه بالإنكار العظيم. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أحد أبنائه أو أبناء أبنائه يقذف بالحصى فنهاه عن ذلك وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم بعد فترة رآه يفعل ذلك فقال: والله لا أكلمك أبدا. قالوا: فما كلمه حتى مات. وهكذا لما قال الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال رجل: والله لنمنعهن. فأقبل عليه وسبه سبا ما سب سبا مثله. لماذا؟ لأنه أظهر معاندة للنص. وقد يكون هذا الرجل مراده لا يريد معارضة النص ولكن أراد أنه من أجل الفتنة، لكن مع ذلك اشتد نكير هذا الصحابي الجليل عليه. وهكذا جابر بن عبد الله لما وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد وكان شعره كثير عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الحاضرين: ما يكفيني، أي هذا الماء ما يكفيني. فأقبل عليه جابر وزجره زجرا عظيما وقال: قد كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا، إلى غير ذلك في نصوص كثيرة تدل على تعظيمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من عند الله عز وجل، ويرون ذلك دينا لا يجوز لمسلم أن يعارضه لا برأي ولا باستحسان ولا بعادة ولا غير ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما يحصل بينهم مناقشة وخلاف في بعض المسائل، فماذا يصنعون عند ذلك؟ هل يستمرون على هذا الخلاف كما هو حال بعض الناس اليوم ويقول: لك رأيي، لك رأيك ولي رأي، وكأن الدين بالآراء؟ بل يبحثون عن النصوص ويذهبون يسألون من عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا جاء شخص وقال لهم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيته يفعل كذا، ينتهي الخلاف بينهم ويتبع الجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس للأسف لا يفرق بين الرأي المجرد الذي هو لا يكون ملزما لأحد، الرأي الشخص والعالم، وبينما الرأي المبني على الدليل. فهنا إن كان مجرد رأي فليس رأي هذا بأولى من رأي هذا، نعم. وأما إن كان هذا الحكم وهذا الرأي مبني على الدليل فالواجب على كل مؤمن أن يتبع ما دل عليه الدليل، سواء مع هذا أو مع هذا، ولا يجوز أن يبقى الخلاف بعد ذلك. قال الله عز وجل أطيعوا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا من أعظم مظاهر تعظيم النصوص، وقد كان جليا واضحا في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي من جاء بعدهم من التابعين وأئمة الدين. لم يكونوا متخذين دينهم مجرد آراء واستحسانات، بل كانوا يبنون دينهم على النصوص. وإذا حصل منهم قول مخالف للنصوص عن عدم علم ثم تبين لهم الدليل وجاءهم العلم اتبعوه جميعا ورأوا ذلك هو الدين ومخالفته مخالفة للدين. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع أهل العلم أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يخالفها لقول أحد من الناس. أجمع إجماع، وهذا الإجماع ينقله إمام عظيم وهو الإمام الشافعي على هذا الأمر، وهو أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له بعد أن استبانت له أن يخالفها ويتركها لقول أحد. وهذا جاء عن كثير من أهل العلم مثله. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان، يعني من عرف الحديث وعرف صحته وتبين له ذلك لا يجوز له أن يأخذ بما يخالف هذا النص ولو كان لرأي عالم من العلماء المعتبرين. وكل أهل العلم والأئمة يصرحون بهذا ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا من تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة. ولما قال رجل للإمام الشافعي في مسألة من المسائل وأورد حديث عن سلم وقال هل تأخذ به، فغضب الإمام الشافعي رحمه الله وقال هل رأيتني ألبس زنارا أو كذا أو كذا، يعني هل أنا يهودي أو نصراني حتى لا أخذ بالنص، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى الرأس والعين. يحتج بعضهم بقول الشافعي رحمه الله وما ورد عنه أنه قال رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، ويحتجون به على كما يقال حرية الرأي. ونقول هذا ما ورد عن الشافعي، هذا أيضا ورد عن الشافعي القصة التي أنكر فيها على الرجل. لماذا فرق بين الأمرين؟ فالذي أنكر فيها الشافعي وقال هل رأيتني ألبس النار أو أنا يهودي أو نصراني، لأن السائل قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا رأي مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما إن كان مجرد رأي رأي مجرد لم يبلغ الشخص فيه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعم الرأي لا يلزم. ولهذا جاء عن سفيان رحمه الله قال: إذا قلت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به، وإذا قلت قال سفيان فإنما هو رأي فبولوا عليه، مع أن رأي أهل العلم ليس كرأي غيرهم ممن ليس لا في صدر ولا برد، لكن مع ذلك هذه الآراء إذا خالفت النصوص فإنه يضرب بها عرض الحائل، مع احترام القائل إن كان من أهل العلم والفضل والسنة. فهذا من أعظم مظاهر تعظيم النصوص، أن نقدم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول وعلى كل رأي، وأن نرد ذلك وأن نرد الخلاف إلى الكتاب والسنة، إلى هذه النصوص. فإذا دل النص على شيء يجب الأخذ به من الجميع، من جميع أهل الإيمان، ولا يجوز لهم بعد بلوغ النص ومعرفته واستبانته أن يخالفوه لمجرد رأي فلان أو شيخ فلان أو المذهب الفلاني أو الطريقة الفلانية، فهذا ضلال وانحراف، قد يكون فتنة للإنسان، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ويحك تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أخاف إذا ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو رده أن يقع أن يفتن، والفتنة هي الشرك كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وهذا هو شرك التحكيم الذي يقدم النصوص، الذي يقدم الآراء والعقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم النصوص العمل بها والمبادرة إلى ذلك، وعدم وترك التواني في العمل بها. ولهذا كان السلف رحمهم الله متى بلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأخذ به، ولم يتركوه ولم يعرضوا عنه ولم يأخذوه بضعف، بل يأخذوه بقوة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في أيدي أحدهم قال له: خاتم من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فخلع الرجل هذا الخاتم وذهب. فقالوا له: لماذا لم تأخذ خاتمك لتبيعه وتنتفع به؟ قال: لم أكن لأخذ شيء وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث. فكانوا مسارعين ومستجيبين إلى ما تدل عليه هذه النصوص، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالأخذ بها والعمل بها والمسارعة إليها، هذا كله من تعظيم النصوص الشرعية. ومما يدل على تعظيم هذه النصوص، على تعظيم النصوص، تلقيها بالقبول والتسليم وعدم الحرج، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة أنهم يسلمون لها وينقادون لها ويعملون بها ويحكمونها في نزاعاتهم وفي خصوماتهم، فإذا تبين لهم النص والدليل من الكتاب والسنة أخذوا به، وكان ذلك عن انشراح في قلوبهم وتسليم وقبول تام. وهذا من تعظيم نصوص الكتاب والسنة. كذلك مما يدل على تعظيم النصوص من الكتاب والسنة الاهتمام بتمييز صحيحها من ضعيفها، والغيرة أن ينسب إليها ما ليس منها أو يرد ما ثبت منها بالأهواء أو بالآراء، فيميزون بين الصحيح والضعيف، ولا يأخذون ما هب ودب، بل يحرصون أشد الحرص على التمحيص في ذلك. وجهود أهل العلم ولا سيما أهل الحديث في هذا جهود معروفة ومشكورة ومعلومة للجميع، وكيف أنهم بذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس والغالي والرخيص، فقد رحلوا الفيافي والقفار وتعرضوا في سبيل حفظ الحديث وروايته للأخطار، وكابدوا في ذلك المكابدة العظيمة. وكذلك من جاء بعدهم أهل المصنفات في تصانيفهم وتمييزهم للصحيح من الضعيف، ونقدهم لرجال الإسناد ونقدهم لمتن الحديث وغير ذلك مما هو معلوم. وللأسف الشديد في هذا العصر ظهر أقوام في الحقيقة هم شر خلف لمن سبقهم من أمثالهم من أهل الكلام والاعتزال والفلسفة، عندما يبثون سمومهم ويردون النصوص بحجة أنها لا تناسب العصر، أو أن فيها قذارة، أو أن فيها وحشية وقسوة، وهذه ردة. من قال هذا الكلام بأن نصوص الشريعة فيها قسوة أو وحشية أو أنها لا تناسب العصر أو فيها قذارة أو ما أشبه ذلك، فهذه ردة عن دين الله عز وجل. فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وفيها من الكمال والشمول والسعة ونفي الحرج ما يصلح تطبيقه في كافة الظروف. ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن نصوص الشريعة غير وافية أو أنها لا تصلح، كما يقول دعاة الضلال، فتجدهم يردون بعض الأحاديث أو بعض النصوص، فإما يضعفونها جهلا منهم ومكابرة لأنها لا توافق أهواءهم، أو لا توافق في الحقيقة مذاهبهم أو آراءهم الكاسدة، فيردونها أو يؤولونها أو يضعفونها بالجهل وغير ذلك. فمنهم من مثلا من هؤلاء الذين قالهم أيضا العصرانيون، عندما أنكروا بعض الأحاديث مثل حديث الذباب، إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وفي الآخر شفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فردوا هذا النص، قالوا هذا قذارة وهذا كذا، وهذا في الحقيقة خطير على معتقد الإنسان. وهكذا بعضهم يرد حديث الوزغ وهي أحاديث صحيحة، وبعضهم يرد مثلا أحاديث ما جاء في عذاب القبر ونعيمه، أو ما جاء في صفات الملائكة، أو ما مثل ما حصل لموسى عليه السلام في لطمه للملك وغير ذلك من النصوص التي تستنكرها عقول هؤلاء. في الحقيقة أهواء ليست عقول، لأن العقل الصريح لا يتنافى ويتعارض مع النص الصحيح أبدا، لكن هذه أهواء وسموها عقول. ولهذا أهل السنة يسمون أصحاب البدع أهل الأهواء، لأنهم في الحقيقة عارضوا النصوص بأهوائهم وسموا هذه الأهواء عقول، أو سموها قواعد ويعني تنظيرات عارضوا بها النصوص. بل الواجب الأخذ بالنص، ولا يجوز أن نترك النصوص لشناعة هؤلاء المشنعين. فمن تعظيم النصوص الإيمان بها وما دلت عليه، سواء أدركت ذلك عقولنا أم لم تدرك، فإن الشريعة الإسلامية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تأتي بما تحار فيه العقول، ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول. يقول رحمه الله: إن الشريعة الإسلامية قد تأتي بما تحار فيه العقول، ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول. ومعنى هذا أنه قد يوجد في النصوص أشياء لا تبلغها الأفهام، لا تبلغ كنهها وحقيقتها، نمور الغيب وما شبه ذلك، والواجب التسليم والإيمان، لكنها لا تأتي بشيء تحيله العقول السليمة والصحيحة والمستقيمة أبدا. ولأجل بيان هذا ورد شبه هؤلاء الذين يزعمون أن الشرع قد يأتي بما يناقض العقل، ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، ومن تعظيمهم للنصوص أنهم يؤمنون بالمحكم منه والمتشابه، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويردون المتشابه إلى المحكم، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل الإيمان والاتباع يؤمنون بالمحكم والمتشابه، ويعنون المحكم ويؤمنون بالمتشابه، ويردون المتشابه إلى المحكم، يجعلون المحكم هو الأصل والمتشابه الذي في معناه يعني شيء من الإشكال أو الاحتمال يردونه إلى المحكم فيتضح. أما أهل البدع فهم بضد ذلك، يتركون النصوص المحكمة ويأخذون بالمتشابه، وهذه علامة الابتداع، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: علامة المبتدع الأخذ بالمتشابه في جميع الأبواب، سواء في أبواب الأسماء والصفات أو فيما يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يتعلق بأصول أهل السنة كطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. تجد أهل البدع دائما يتعلقون بنصوص فيها اشتباه، ويتركون في نفس الباب النصوص المحكمة الواضحة، فيتعلقون بأشياء فيها احتمال، وفي حين أن النص الآخر في نفس الباب واضح ليس فيه أي احتمال، فالواجب أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم. لكن أهل الفتنة وأهل الزيغ على ضد ذلك، يأخذون بالمتشابه ويتتبعونه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: إذا رأيت الذين يتتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أو كما جاء في الحديث. فعلامة الإيمان وعلامة الاتباع الأخذ بالنصوص، وأن تكون النصوص حاكمة على كل عقل ورأي ووجد وكشف وذوق. هذه حقيقة العبودية وحقيقة الاتباع، كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فالإنسان ليس متروكا سدى وهملا، بل عنده شرع يجب عليه أن يسير عليه وأن يأخذ به في كل شيء، في جميع مجالات العقائد، في الأحكام، في العبادات، في المعاملات، في السلوك، يأخذ بهذا الشرع. وقد أكمل الله عز وجل لنا الدين وأتم علينا النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا مجال ولا حاجة في زيادة مزيد ولا في زيادة من يزيد بعقله في هذا الدين، وإنما هو الاتباع والتسليم. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والمقصود أيها الإخوة أن تعظيم النصوص يكون بالإيمان بها وما دلت عليه وبالعمل بها وبالتحاكم إليها عند النزاع وبتقديمها على الأهواء والعقول والآراء والأخذ بها والدعوة إليها ونصرتها وتمييز صحيحها من ضعيفها. وهكذا يكون المؤمن معظما لنصوص الكتاب والسنة، فيحصل له بذلك بإذن الله النجاة والسعادة ورضوان الله عز وجل. وليحذر المسلم من دعاة الضلال والزندقة والإلحاد، مثل الذين يقولون بأن النصوص كغيرها من كلام الخلق لا قدسية لها، ويقولون كل نص يحتمل أن يكون حق وباطل حتى لو كان نص من الكتاب والسنة، هكذا يقول أهل العلم والإلحاد. نعوذ بالله. ولا شك أن هذا كفر وضلال عندما ينزعون من النصوص قداستها فلا يعود لها ذلك، فلا يكون لها ذلك التمكين في قلوب المؤمن ولا التأثير، وإنما هي مجرد كالنصوص، يعني أي نصوص كالنصوص التاريخية أو غيرها، ذا كله ضلال وكفر وإلحاد. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين، وأن يبرئنا من المبتدعين ومن طرقهم ومن أهل الضلال ومسالكهم، وأن يجعلنا من المتبعين لما أنزل الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاملين بذلك ظاهرا وباطنا، والداعين إلى هذه النصوص الشرعية العاملين بها والداعين إليها والذابين عنها. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وأن يعيذنا من مسالك أهل الضلال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.